رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. هذا الفصل يتعلق كما ترونه أمامكم بحكم الإمامة والحكمة من هذا الحكم وبيان مقاصد هذه الإمامة التي شرعت لأجلها. قال أولا: حكم الإمامة. نصب الإمام فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة. وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات. هذا هو ما وقع بالفعل، ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الانتهاء من أمر الإمامة والخلافة، وهذا يدلك على عظم شأنها، لأن دفن الميت بشكل عام واجب بلا شك، والمسارعة إلى ذلك من الأمور المهمة بلا شك، لا سيما إذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دفنه صلوات الله وسلامه عليه من موجبات إكرامه. فلما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن هذا لشيء، علمنا أن هذا الشيء من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات. وقد أحال المصنف في الحاشية على الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة للهيثمي. الهيثمي هذا هو أحمد بن محمد بن علي، وينسب هيثميا بالتاء المثناة، ويمكن أن يقال فيه أيضا الهيثمي بالتاء المثلثة، يمكن أن يقال هذا أو ذاك كما حرره بعض العلماء بالأنساب. وهذه النسبة إلى محلة أبي الهيثم أو أبي الهيثم هنا في مصر. وهذا العالم من علماء الفقه والحديث، له مصنفات في الفقه والحديث، وله فتاوى مشهورة، وينسب كذلك فيقال فيه ابن حجر، يقال ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي، هذا هو. وقد توفي في أواخر القرن العاشر الهجري، وهو أشعري جلد يتعصب للأشاعرة ويتهجم في مصنفاته على أهل السنة ويسخر من معتقداتهم في إثبات الصفات. وإن كان كتابه هذا الذي أحال عليه المصنف رحمه الله من الكتب المهمة في الرد على الرافضة، الكتاب كما ترون في عنوانه الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، فالكتاب مصنف للرد على الرافضة، وهو من المصنفات المهمة في هذا الباب، ولكن لا يغتر بذلك فيما يتعلق بمصنفه، فإنه أشعري جلد كما ذكرت لكم. قال المصنف: وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء، ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. قلت: الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه. أبو الحسن الماوردي هذا هو علي بن محمد بن حبيب من علماء الشافعية المشاهير، له مصنفات مهمة في المذهب، أشهرها كتاب الحاوي في شرح مختصر المزني، وقد توفي في منتصف القرن الخامس الهجري. وقال بعض العلماء إنه كان له ميل إلى الاعتزال. قال المصنف: بل قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن: ولا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن. وهناك قرطبيان ينبغي أن تميز بينهما. القرطبي هذا الذي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد، هذا صاحب التفسير المشهور، وهناك قرطبي متقدم عليه وهو شيخه على ما أذكر، وهو أبو العباس أحمد ابن عمر، وهو صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم. فهناك فرق بين أبي العباس القرطبي وأبي عبد الله القرطبي، المفسر أيهما؟ الثاني، أبو عبد الله. قال المصنف: ومن الأدلة على وجوب نصبه، يعني نصب الإمام، أولا أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمام، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف يأمر تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا؟ وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده؟ ثالثا قال أبو داود في سننه باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وعن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. رجال الحديثين ثقات، واضطراب محمد بن عجلان فيه مرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة جعله من حديث أبي سعيد لا يضر، لأنه انتقال من صحابي إلى آخر وكل حجة فالحديث صحيح. أفاد ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أحال المصنف في الحاشية على الإرواء. الحديث المذكور أخرجه أبو داود في سننه كما ترون أمامكم. ثم قال وعن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نافع هذا هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والاثنان من مشاهير الرواة ومن ثقات التابعين وفضلائهم. ثم علق المصنف فقال رجال الحديثين ثقات، واضطراب محمد بن عجلان فيه ما بين جعله من مسند أبي هريرة وجعله من مسند أبي سعيد رضي الله عنهما لا يضر. محمد بن عجلان هذا هو المديني، تكلم في حفظه بعض العلماء، ومنهم من تكلم خاصة في حديثه عن نافع وهو يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، فقال إنه مضطرب في حديث نافع ولم يكن بذات القيمة عنده، أو لم يكن بهذه القيمة عنده، يعني عند محمد بن عجلان. وتكلم غيره من النقاد في حديثه كذلك عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، قال غير واحد من الأئمة إنه اضطرب في هذه السلسلة، فتارة يقول عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وتارة يقول عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. فالتحقيق أن هذا الرجل الذي هو محمد بن عجلان إذا روى حديثا عن نافع أو عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة توقف في حديثه، وأما إذا روى عن غير ذلك فأرجو أن يكون صدوقا إن شاء الله تعالى. فنحن نجدها هنا أنه روى الحديث عن نافع، وقد عرفنا أنه مضطرب في نافع، ولكن الاضطراب الذي حصل هنا إنما هو انتقال من ثقة إلى ثقة كما قال الألباني رحمه الله، فالاضطراب في هذه الحالة لا يضر. فمثلا لو أن راويا اضطرب في رواية حديث معين فقال مرة عن نافع عن ابن عمر وقال مرة عن سالم عن ابن عمر، نافع هذا عرفناه وسالم هذا هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلو أنه قال مرة هكذا ومرة هكذا فهذا اضطراب، وسنتعرف على الاضطراب في المصطلح إن شاء الله عندما يأتي حينه. فالاضطراب ها هنا اضطراب بين ثقتين أو انتقال من ثقة إلى ثقة، ففي هذه الحالة لا يضر ولا يستقيم أن تحكم على الحديث بالضعف لأنه مضطرب. قال المصنف وأخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلا إلا أن مروا عليهم أحدهم. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح، انتهى كلامه. قال المصنف يعضده ما سلف. الهيثمي هذا هو نور الدين صاحب مجمع الزوائد وغيره من كتب الزوائد المهمة، وفيما يتعلق بمنهجه رحمه الله من جهة التصحيح والتضعيف ففيه جانب كبير من التساهل. وأنبهها هنا على كلمة يكثر من قولها في كتاب المجمع، وهي قوله رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح. هاتان الكلمتان أو هذان التعبيران لا يفيدان صحة الحديث أبدا، لأن صحة الحديث هل تشترط لها ثقة الرجال فحسب؟ الجواب لا، لا بد أن يكون هناك اتصال في السند، ولا بد أن يكون هناك انتفاء للشذوذ والعلة. فثقة الرجال فيما يتعلق بعدالتهم وضبطهم لا تكفي وحدها، بل لا بد من تحقق كافة الشروط. وكذلك إذا قال رجاله رجال الصحيح، يعني بذلك أن رجاله ممن خرج لهم في الصحيح، فهل هذا الشرط بمجرده يكفي للحكم على الحديث بالصحة؟ الجواب لا. إذا عرفت هذا عرفت جهل كثير من الذين يتصدرون للتحقيق، وهو الأمر الذي نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله مرارا وتكرارا من اغترارهم بقول الهيثمي هذا رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، فيفهمون من هذين التعبيرين أنهما يفيدان صحة الحديث وليس الأمر كذلك على الإطلاق. وفيما يتعلق بكلامه هاهنا فقد قال رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح. فيما يتعلق بابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري من مشاهير الرواة، والكلام فيه يطول جدا، هذا الراوي مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا جدا. والذي يترجح عندي والله تبارك وتعالى أعلم في شأنه أنه ضعيف الحديث، لا تقبل روايته إلا عندما يروي عنه أحد اثنين، إما عبد الله بن وهب وإما عبد الله بن المبارك، لأن هذين الرجلين تحديدا نص غير واحد من العلماء والنقاد على أنهما أخذ من أصوله، من أصول ابن لهيعة. وتضعيف ابن لهيعة إنما أتى في الأصل من جهة حفظه، وأما أصوله أو كتبه فقد صرح غير واحد من النقاد أنها صحيحة، وبالتالي فمن ثبت أنه أخذ من هذه الأصول فحديثه عنه مقبول. فصرح غير واحد من العلماء أن ابن وهب وابن المبارك أخذا من أصوله، وبعض العلماء يلحق بهما آخرين وهما عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرئ، ولكنني متوقف في شأن هذين الرجلين. وأما عبد الله بن وهب أو عبد الله بن المبارك فحديثهما عن ابن لهيعة مقبول عندي والله تعالى أعلم. قال المصنف وأخرج البزار في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير هذا إسناد جيد، كلامه هذا في مسند الفاروق كما أحال عليه المصنف في الحاشية. قال وصوب الدارقطني وقفه على عمر، وكلامه هذا في العلل. إذن فهذا حديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، والدارقطني رحمه الله يرجح وقفه. وها هنا تنبيه مهم، إذا جاء أمامك حديث مختلف في وقفه ورفعه أو وصله وإرساله أو نحو ذلك، فوجدت تصريحا لأحد من الأئمة المتقدمين بترجيح أحد الجانبين على الآخر، فمثلا الدارقطني ها هنا يرجح الوقف، لو أنك أمام حديث آخر فقد يرجح فيه الإرسال. فإذا جاءك تصريح على هذه الشاكلة من أحد الأئمة المتقدمين فعليك أن تأخذه بعين الاعتبار، لا ينبغي لك أن تمر عليه هكذا مرور الكرام، لابد أن تأخذه بعين الاعتبار. وإذا كنت متصديا للبحث في هذا الحديث المعين وظهر أمامك على حسب بحثك أن الراجح خلاف ما رجحه هؤلاء الأئمة فعليك أن تتأنى وتتثبت، فلا ينبغي لك أن تسارع وتتعجل بمخالفة هؤلاء الأئمة الكبار. هذا تنبيه لا يحتمل المقام ما هو أكثر منه، لأن الكلام فيه يطول جدا جدا وينبني على ما يسمى بالفصل بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث. فالتحقيق أنه ليس هناك فرق بين المنهجين، ليس هناك أصل لما يقوله غير واحد من المحدثين المعاصرين من أن للمتقدمين منهجا وللمتأخرين منهجا، هذا كلام باطل لا أصل له. ولكن في نفس الوقت لا ينبغي لنا أن نمر على أحكام المتقدمين مرور الكرام، بل لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد أن يتأنى ويتثبت جدا في مخالفتها. هذا تنبيه مختصر لابد أن تضعه في اعتبارك، ولا يحتمل المقام ما هو أكثر منه. قال المصنف رحمه الله وقد دل هذا الحديث على وجوب الإمامة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة تأمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم، مع قلة عددهم وقصر مدة بقائهم، فكان نصب الإمامة في الحضر أولى، أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه هذا في الحسبة كما هو في الحاشية. قال المصنف: وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمامة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال القاضي أبو يعلى، هو الفراء سبق التعريف به، وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. انتهى كلامه رحمه الله من الأحكام السلطانية. تأمل في قوله: مخاطب بها طائفتان من الناس أحدهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا. فمن الذين يختارون؟ أهل الاجتهاد لا عامة الشعب. لهذا أقول لكم انتبهوا في عبارات العلماء، انتبهوا في كلام العلماء، كل قيد مقصود، كل عبارة مقصودة، فلا ينبغي لك أن تمر على هذه الأشياء مرور الكرام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، كان في النية أن نتعداه إلى ما هو أكبر منه، ولكن القدر المتبقي سيكون كبيرا بالنسبة للمقام الآن، فنرجئه إلى المجلس المقبل إن شاء الله.
شيخنا
يطهر غيره من الخبث، ولكن لا يطهر غيره من الحدث،
يعني يطهر غيره من الخبث
من النجاسات.
وإن تغير
وإن تغير،
يعني ما يكون في الغسلات الطاهر
صحيح،
ولا حاجة يعني نستبعده ونرسل بالماء المطلق وحده
بمثل
قبل أن نصطلهم في الغسالة هذه، إن الغسالة بتاخد هذا المسحوق وتراها
ما الذي تغسله؟ تغسله النجس؟ لا لا لا، أبدا أبدا، يوضع في الشيء كما هو. والقاعدة في هذا الباب أن الماء الذي يخرج عن إطلاقه بمطهر يقال فيه طاهر غير مطهر، أي طاهر في نفسه ليس نجسا، ولكنه يطهر غيره، ولكن يقال فيه غير مطهر لغيره من جهة الحدث، أي لا يجوز لك أن تستعمله في رفع حدث أصغر أو حدث أكبر، لا يجوز لك أن تستعمله في وضوء أو غسل، وإن كان يجوز لك أن تستعمله في إزالة الخبث أي النجاسة، ولكن مع التنبيه على قيد مهم، وهو إذا كان هذا الماء من المطعومات المحترمات لم يجوز لك أن تتعمد استعماله في إزالة الخبث، لأنه من تضييع الأموال، كالحساء مثلا، الحساء الشربة، الحساء هذا سائل يصدق عليه ما نتكلم فيه أنه تغير بطاهر، فهل يجوز لك أن تتعمد استعماله حتى تزيل به النجاسة؟ الجواب لا. واضح هذا؟
وما نضعه بالغسل الميت من تدر أو غير؟
نعم؟ لا يصدق أن التغير يكون فاحشا، وهذا هو الضابط في مثل هذه المسألة، وستجدونه أمامكم في الورقة المتعلقة بالفقه، وإن كنت لم أنص على ذلك صراحة وإنما كان المقام مختصرا، التغيير الذي يكون في غسل الميت من التغيير المحتمل، من التغيير الذي لا يخرج الماء عن إطلاقه، وهذا هو ما يحتج به العلماء في استعمال الماء الذي خالطه طاهر لا يخرجه عن اسم الإطلاق، يعني مثلا سقط شيء في الماء سواء كان طاهرا أم نجسا، ولكن طبعا بالنسبة لغسل الميت نتحدث عن الشيء الطاهر لا الشيء النجس، ولكن بشكل عام إذا سقط شيء في الماء طاهر أو نجس فغيره ولكن لم يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه، بحيث إذا رأيت استطعت أن تقول هذا ماء، ليس التغير تغير فاحشا شديدا، ففي هذه الحالة يجوز استعماله في رفع الحدث في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، خلافا لما يظنه كثير من الناس. وهناك أدلة متعددة في ذلك، منها ما ترونه أمامكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، فطالما أن التغير ليس تغيرا فاحشا يجوز لك أن تستعمل الماء، بل يجب عليك عند عدم وجود غيره. يعني مثلا لو لم يكن أمامك إلا هذا الماء، بحيث إذا تركته لم يعد عندك ماء غيره، وأنت مقبل على الصلاة، فهل تترك هذا الماء وتنتقل إلى التيمم؟ لا يجوز، لا يجوز، بل يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، والتيمم في هذه الحالة يكون باطلا لا أصل له. نعم. صحيح، هذا هو. نعم، ولكن فيه اختلاف. لا، ولكن فيه اختلاف، فيه اختلاف في إسناده. منهم من رواه على هذه الشاكلة، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفه على عمر، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدارقطني رحمه الله رجح الوقف. نعم. فيما يتعلق بالتولية الإمام الذي هو في، نعم، فيما يتعلق بقضية العزل، لابد أن ننظر إليها من جهتين، جهة المعصية وجهة الكفر. فأما جهة المعصية فلا ينعزل بها الإمام على الإطلاق، لصراحة الأحاديث التي تأمر بالصبر على جورهم وتحملهم في معصيتهم، فلا يحق لأحد أيا كان شأنه أن يعزل الإمام لمجرد معصية، وإنما الواجب في هذا المقام النصح والتذكير والتقويم على الجادة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف، وهناك بحث في ذلك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم بخير، فيه عرض لقضية مناصحة الحكام وكيف تكون. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المسألة بيانا واضحا، وشرح كيفية مناصحة الحاكم، فهذا هو الواجب في هذه المسألة. وأما عزل الحاكم لمجرد معصية تطرأ عليه أو لمجرد محرم يتلبس به، فمن ذا الذي يسلم من هذا؟ ولكن لابد أن تكون هناك مناصحة، ولابد أن يكون هناك تقويم. هذا جانب المعصية. وطبعا لا يتنافى هذا مع عزل الخليفة الأعظم لمن هو تحته من الولاة بفسق. فعل هذا عثمان رضي الله عنه مع الوليد بن عقبة، ويستنبط هذا بطريق الأولى من عزل عمر لسعد رضي الله عنهما. فمن الذي يقوم بهذا؟ الخليفة الأعظم. يجوز للخليفة الأعظم أن يعزل العمال أو الولاة الذين يعملون تحته إذا طرأ عليهم فسق. وأما أن يكون هذا العزل لغيرهم فهذا لا أصل له فيما أعلم في السنة وعمل السلف، وإنما الأحاديث تأمر بالصبر. وأما فيما يتعلق بجانب الكفر، فمتى كفر الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فقد انفكت بيعته ابتداء، وانفك عقده مباشرة، وصار عزله واجبا عند القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت القدرة والاستطاعة وأمنت المفسدة العظمى، وجب عزل هذا الحاكم. نعم. طيب، آخر سؤال.
يعني هل الإنسان أن بوجود ماء وهذا الماء
لا، الكلام فيما لم يتغير تغيرا فاحشا من المياه، ما لم يتغير تغيرا فاحشا من المياه يجب استعماله عند وجود مسوغ الإيجاب، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى التيمم. وأما الماء الذي يتغير تغيرا فاحشا كالمعتصرات والأشربة والحساء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز استعماله على الإطلاق في رفع الحدث. فمتى عدم الماء المطلق ووجد هذا الماء، ووجد هذا الماء المتغير، فإنك تنتقل في هذه الحالة إلى التيمم. إذا شق عليه استعماله، إذا شق عليه استعمال الماء وأورثه ضررا معتبرا، ساغ له أن ينتقل إلى التيمم.